بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. معنى قوله تبارك وتعالى: ولكل وجهة، أي ولكل أهل دين وملة وجهة، أي قبلة هو موليها، أي متجه إليها ومستقبلها في صلاته. فاستبقوا الخيرات، هذا أمر من الله عز وجل في فعل الخيرات كما في الآية الأخرى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والاستباق شيء زائد على فعل الخيرات، والأمر بالاستباق إلى الخيرات يشمل فعل الخيرات وزيادة، وهذا هو الأكمل. فاستبقوا الخيرات. ومن ذلك استقبال الكعبة، فامتثال هذا الأمر من استباق الخيرات، وامتثال هذا الأمر في القبلة يدل على شدة الامتثال وعلى المسارعة في الأعمال الصالحة. ثم قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي أينما كنتم في أي أرض من أرضه أو مكان من أمكنته سبحانه وتعالى، التي من أمكنته التي خلقها، فالله يأتي بكم جميعا، لا يغادر منكم أحدا، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. وهذا فيه تهديد لمن تمرد عن أمر الله، عن امتثاله، فمآله إلى الله، ثم إليه ترجعون وإليه يرجع الأمر كله. فلا مناص للعباد إلا أن يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فيجب أن يبادروا وأن يسابقوا فيما أمرهم به، وأن ينتهوا عما نهاهم عنه. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن حيث خرجت، في سفر من أسفارك، من أي مكان خرجت، من مكة أو من غيرها، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا أمر من الله عز وجل لنبيه، أنه إن خرج من مكة أو من غيرها فيستقبل جهة المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك، أي هذا التوجه وهذا الاستقبال هو الحق، وهكذا استقبال الكعبة هو الحق من الله، وهو آخر الأمرين في هذا الأمر. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة عما يعملون، أي ممن تمرد عن هذا الأمر وغيره، الله ليس بغافل عن عمله وعن تخلفه، ولكن الله عز وجل يملي ويمهل. ثم قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذا أمر من الله لسائر الأمة، لأنها أينما كانت فتولي في صلاتها وهكذا في دعائها وفيما يستحب استقباله إلى الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته. قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، أي فامتثالكم هذا الأمر استقبال الكعبة بعد أن نسخ استقبال بيت المقدس، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم كاليهود الذين يحبون أن يوافقوا، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس فاعترضوا كما تقدم بعد أن أمر أن يتجه إلى الكعبة، فيقولون: ما تحول، أو فيقولون يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، كان قولهم قبل هذا: يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، بيت المقدس. هذا نوع من المجادلة، وهكذا المشركون يقولون يدعي أنه على ملة إبراهيم ويخالف قبلته أي الكعبة، هذا كان قولهم من ضمن الحجج التي قد يقولونها. قال الله: إلا الذين ظلموا منهم بالعناد، فإنهم يقولون: ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه. وهكذا أيضا المنافقون يقولون: هذا الرجل لا يدري أين يتجه، تارة إلى بيت المقدس تارة إلى المسجد الحرام. فهؤلاء الظلمة لا يبالى باعتراضاتهم وجدالهم الباطل المصادم للأدلة، فالله أمر نبيه أن يستقبل بيت المقدس فاستقبلها، ثم أمره بعد ذلك أن يستقبل الكعبة فامتثل أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يبالى بجدال الظالمين. فقال: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، أي لا تبالوا بهم ولا تخافوا جدالهم الباطل واعتراضهم غير الحق، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فالله أتم نعمته وأعظم النعم هو الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولعلكم تهتدون. فهذا هو سبيل الهداية، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب نهيه والإذعان لشرعه. قال المفسر رحمه الله في معنى الآية الأولى: ولكل وجهة هو موليها إلى آخرها، أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية. وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة، وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به، والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة في الدنيا والآخرة. والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب. قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته، فيجازي كل عامل بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. أي هذا يدخل ضمن فعل الخيرات والاستباق إليها، أن يأتي الإنسان بالعبادة على الوجه الأكمل. وقوله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أي ومن حيث خرجت في أسفارك وغيرها، وهذا للعموم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته، ثم خاطب الأمة عموما فقال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال: وإنه للحق من ربك، أكده بإن واللام الواقع في خبرها لئلا يقع لأحد في أدنى شبهة، ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي للامتثال، وإنه للحق من ربك، أي هذا الاستقبال وهذا التحول. وما الله بغافل عما تعملون، أي بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم، فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها، بل مجازون عليها أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال هنا: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلا لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام، والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه حججهم، وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين، وانقطعت حججهم عليه إلا من ظلم منهم، أي من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم، فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه، وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يريدونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال. فلهذا قال تعالى فلا تخشوهم، لأن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول، مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحق، فإن للحق صولة وعزة يوجب خشية من هو معه، يوجب خشية من هو معه وأم يوجب خشية من هو معه، وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير. فمن لم يخشى الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره، وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة. أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون، وأكثروا فيها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله تبارك وتعالى وبينها أكمل بيان، وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنت هذه الآيات، منها الأمر بها 3 مرات مع كفاية المرة الواحدة، لكن لإفادة التأكيد ورفع ما يعترض من الريب وأيضا دفعا للشبه، ومنها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم فتدخل فيه الأمة تبعا، أو للأمة عموما، وفي هذه الآية أمر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بالخصوص في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والأمة عموما في قوله فولي وجهكم شطره. سبحان الله لأهمية الأمر، أمر نبينا عليه الصلاة والسلام وأمته بهذا أمرا مكررا. ومنها أنه ورد في جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم توضيحها، ومنها أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قبلة أهل الكتاب، فكانوا يرغبون في البقاء على قبلتهم. ومنها قوله إنه للحق من ربك في هذا التحول، فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف، ولكن مع هذا قال وإنه للحق من ربك. ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، أي في كتبهم، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم. ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة، وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد، وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة، قال ولأتم نعمتي عليكم، فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم وإنزال كتابه، ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر، منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن قرب رحيله من الدنيا، وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم، وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم، وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا فضلا عن القيام بشكره. ولعلكم، وقوله ولعلكم تهتدون، أي تعلمون الحق وتعملون به، فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير، ونبههم على سلوك طرقها، وبين لهم أتم تبيين، حتى أن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه، فيتضح بذلك الحق بسبب جدالهم مرائهم، يتضح الحق بدفع شبهاتهم وتجلية باطلهم، وبالأضداد تتضح الأشياء كما يقال. قال وتظهر آياته علامات وأعلامه، فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه، ترتفع أعلامه ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له، ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق، وبضدها تتبين الأشياء. فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا، فلله الحمد على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.